اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات، وركعتين جالسة وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا. إذن الشاهد في هذا الحديث قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين بين النداءين، تقصد بين أذان الفجر والإقامة، فكلاهما نداء، صلى 2 ركعتين بين النداءين. ثم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما أبدا، أو نقول يدعهما أبدا، كلاهما صواب. فهاتان الركعتان، ركعتا الفجر، المراد سنة صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما. ولذلك استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن ركعتي الفجر واجبتان، وهذا نقل عن الحسن البصري، والحسن البصري إمام التابعين رحمه الله، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عنه بأنه كان يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين. نعم، وورد عن الشافعي في مذهبه القديم بأن أفضل التطوع سنة الفجر، ولكنه قال في الجديد بأن أفضل التطوع الوتر. على كل، كلاهما من أفضل التطوع، سنة الفجر وصلاة الوتر. نعم، وقالت السيدة عائشة كلمة كما روي في هذا الحديث، قالت: ولم يكن يدعهما أبدا. هذه أبدا ظرف للمستقبل، تقول ولن يتمنوه أبدا للاستقبال. فالسيدة عائشة تحدثت عن الماضي، لم يكن يدعهما، كان المفروض أن يقال لم يدعهما قط، لأن الظرف المؤكد للماضي قط، أما للمستقبل أبدا، فاستعملت للماضي ما هو للمستقبل، دليل على أن هذا هو دأبه عليه الصلاة والسلام، فكأنه لم يدعهما فيما مضى، وهي موقنة أنه عليه الصلاة والسلام لن يدعهما فيما سيأتي من الزمن كذلك، من شدة ما رأت من حرصه على ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم. الباب الذي بعده: باب الضجعة على الشق الأيمن، على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث الذي تروي سيد عائشة طبعا ظهر منه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. لما على شقه الأيمن؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في أمره كله، فهذا من جملة الأدلة والشواهد على ذلك. لذلك استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر سنة، قال بعضهم هو مستحب ليس سنة مؤكدة. طبعا الدليل على ذلك سيرد معنا في الباب الذي بعده مباشرة، فقد أورد البخاري باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع، فقال إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على هذا الاضطجاع كما سيرد معنا، لذلك هو مستحب وليس سنة مؤكدة. ولكن هناك بعض الفقهاء ومنهم من الصحابة من أنكر الاضطجاع أصلا، قال لعله لم يبلغه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو إرشاده إلى ذلك. ممن أنكر الاضطجاع بعد صلاة الفجر مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنكره، وروى ابن أبي شيبة عنه قال ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يعني سنة الفجر يتمعك كما تتمعك الدابة، إذا سلم فقد فصل. طيب هذا الكلام كلام قاسي. نعم، ولذلك قال بعضهم لعل ابن مسعود إنما أنكر الوجوب، وجوب هذه من ظن أن هذه الضجعة واجبة، لأنه قال من إذا سلم فقد فصل، لأنه يقال من جملة حكم الاضطجاع أن يفصل بين السنة وبين الفريضة. وهناك إبراهيم النخعي من التابعين وقبله ابن عمر، حتى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنكر هذه الضجعة، فقد روي عنه عن أبي مجلس قال سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل قبل صلاة الفجر يعني بين السنة والفرض، قال يتلعب بكم الشيطان. وقال مثل ذلك إبراهيم النخعي قال هي ضجعة الشيطان. هؤلاء الذين أنكروا هذا كيف جمع الفقهاء بين إنكار هؤلاء وبين ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ بعضهم قال بأنهم لم يبلغهم هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قالوا ما قالوا. ولعل يعني أنا أرى بأن قول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما قال يتلعب بكم الشيطان أو قال ابن مسعود يتمعك كما تتمعك الدابة، لعل هؤلاء استنكروا هيئة فعل هذه السنة. يعني كثير من الناس يأتي إلى السنة ليعمل بها ولكنه لا يعمل بها بطريقة تحبب الناس بها، ولكنه يقوم بها بطريقة مشوهة منفرة. يعني لعل أن ابن مسعود رأى رجلا اضطجع وأخذ يتقلب في المسجد ويذهب ويجي وكذا، فقال يتمعك كما تتمعك الدابة، فهذه ليست ضجعة هي السنة، هذه ضجعة يعني عبارة إن كان المراد بها الفصل ضجعة خفيفة جدا يضجع لحظات برهة من الزمن ثم يقوم، أما أن يستغرق في النوم إيه نعم. فلذلك قال يتلعب بكم الشيطان، يعني بحيلة إنه السنة الضجاع ماذا يفعل؟ بينام وبيشخر أخونا يعني بعد صلاة السنة، فهذا فعلا تلعب من الشيطان بحيلة السنة. ماذا فعل؟ نام واستغرق في النوم، وأمام مين؟ أمام الناس جميعا. ومعلوم لديكم أن النوم بين الحاضرين في كراهة، كرهه السلف الصالح رضي الله عنه، وقد يحدث وهو نائم. نعم، فلذلك لما قال إبراهيم النخعي يضجعة الشيطان أو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه يتلعب بكم الشيطان، هذا بأنه سوء استعمال أو إتيان هذه السنة. وهذا أمر إخواننا الكرام يجب أن نتنبه له. يعني بعض ممن يحاول الحرص على السنة مثلا أحيانا يشوه هذه السنة في منظر في عند الآخرين، مثلا ونأتي إلى مثلا سنة السواك، أنه يسن أنه قبل الصلاة تجد يأتي بسواك ثخين ومشعث ومليء بالأوساخ، نعم، ويفتح فاه أمام الناس بشكل مقرب ويأتي ويفعل بهذا الاستواك هكذا يأتي عليه بشكل مزعج. فيقول الواحد شو هالسنة، هذه السنة انه لحنه فتح فمه وابرز اسنانه، اي نعم، واستواك اخذ كل ريقه وملأ بالاوساخ وبعدين حطه بالجيب وظل ماشي. طيب بالله عليكم من يعني يقوم بهذا، هل احسن الى السنة ام اساء اليها؟ اساء الى السنة. فالقضية قضية حسن استعمال السنة وعدم الإساءة إليها. مثلا السنة، وهذا نرى السنة، الاستنثار في الوضوء، فبتسمع أصوات عجيبة وغريبة أنت الناس عم تتوضأ، إيه نعم، وبتسمع أشياء مقرفة، الواحد ما بصدق أنت يهرب من الموضأ اللي بعض الناس اللي عم يستنثروا فيه. شو السبب؟ السبب عدم استعمال السنة بالشكل اللبيق وبالشكل الصحيح. لما مثلا السنة الطيب، تلاقي واحد متطيب بطيب تقيل جدا وحاطط كمية كبيرة بحيث واحد قرب عليه بيجع راسه. طيب هل هذا هو السنة؟ فهي قاعدة عامة انه من يريد تطبيق السنة يجب ان يطبقها بطريقة حسنة، بطريقة رائعة، بطريقة حكيمة، بطريقة نبوية، نعم، لكي لا تكون السنة بالاصل هي الكمال، والسنة هي التمام، والسنة هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي ألا نسقط عليها سوء تصرفاتنا وسوء مزاجنا، وألا نسقط عليها سوء استعمالنا لها فتكون منفرة بدل أن تكون محببة إلى الفعل من كافة الناس. صحيح أخواني أم لا؟ هذا هو الشيء. لذلك لما قال سيدنا ابن عمر أنه يتلعب بكم الشيطان، أنه واحد يقول والله أخي السنة بيأخذ محل ثلاثة أربعة، بيأسع كم واحد يلا بعده بدي أضجع لأنه هلا السنة لك أخي قاعد عم بقرأ قرآن أنا هلا، لا أبعد بدي أنا، هي السنة بدي أنا أتسطح هلا وكذا. طيب أساء هذا ولم هذا شيء. الشيء الثاني لما قال سيدنا ابن عمر وحتى إبراهيم النخعي وحتى الحسن البصري، كل هؤلاء روي عن حسن البصري كما في ابن أبي شيبة أنه كان لا يعجبه الاضطجاع، وكثير من التابعين فعلوا ذلك. لما قالوا هذا؟ قالوا لأنه، وهي قضية هامة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع في المسجد. أين كان يضطجع؟ في البيت. هذه قضية هامة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأته السيدة عائشة يضجع، أين الضجع؟ الضجع في البيت. وهذا إذا نقلت السيدة عائشة ما كان يفعله النبي في بيتها صلى الله عليه وسلم. قالت كان إذا صلى ركعتي الفجر الضجع على شقه الأيمن، ثم يأتي المؤذن يعني سيدنا بلال فيؤذنه بالصلاة فيذهب إلى صلاة الفريضة. نعم، لذلك قالوا لم ينقل، وهذه قضية هامة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع في المسجد، إنما اضطجع في بيته عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا هو سبب كراهية بعض الصحابة والتابعين لهذه الضجعة أمام الناس وفي المسجد. نعم، لأن هذا نقل عن ابن مسعود ونقل عن ابن عمر وعن إبراهيم النخعي وعن حسن البصري وعن عدد من التابعين رضي الله تعالى عنهم. يعني هم رضي الله عنهم أخذوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطوها إسقاط حقيقي. أحيانا نأخذ الأمور نحن بظاهرها دون أن نصل إلى مقاصدها وآدابها وحسن استعمالها ومواضع استعمالها. شوفوا أخواني، مثلا سفيان ابن عيينة الله يرضى عنه الفهم هذا العظيم، سئل عن المزاح، يعني المزاح سنة ولا مستحب ولا ما بينفع؟ قال لا بأس به، سنة. لكن شو قال بعد ذلك؟ قال لكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. هذه القضية الهامة. صح المزاح، النبي مزح صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مزاحه في محله تماما. لذلك قال الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. إذا واحد مزح لكن بغير موضع المزاح فأساء أو مثلا كان مزاحه في إيذاء شخصي أو في طعن أو غير ذلك، تسأله ليش عم تمزح؟ لك الرسول كان يمزح صلى الله عليه وسلم. أقول بهذا بيكون أساء إلى السنة وأساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يجعل هذه السنة في موضعها. لذلك احفظوا عبارة سفيان بن عيينة قال: لكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. هذه كلمة هامة جدا تبين كيف ينبغي لنا أن نستعمل السنة النبوية الكريمة المطهرة، وكيف يجب أن نحسن أدبها. بعض الفقهاء مثل ابن قيم الجوزية بكتابه زاد المعاد رجح أن الضجعة، يعني يقال الضجعة والضجعة، الضجعة اسم هيئة مصدر هيئة، والضجعة للمرة، بأن هذه الضجعة كانت بعد الوتر، هكذا رجح ابن قيم. يعني له ترتيب معين لا نريد أن نطيل به. طبعا له على ذلك دليل حديث ابن عباس الذي مر معنا في صحيح البخاري برقم 992، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أوتر ثم اضجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. ففي هذه الرواية متى كان الضجاع؟ بعد صلاة الوتر، سواء كان بعد الوتر أو كان بعد سنة الفجر. أين كان؟ كان في البيت. هذا هو أهم شيء بهذه القضية. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع. حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان قال: حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضجع حتى يؤذن بالصلاة. إذن هذا الحديث كما قال العلماء فيه دلالة على أن هذه الضجعة ليست بواجبة ولا مؤكدة، لأنه مرة كان يضجع ومرة كان لا يضجع، فليست مؤكدة كما قال صاحب لامع الدراري. قال يعني بذلك أن الضجعة ليست بواجبة ولا مؤكدة. إذن فما فائدتها؟ قال ذكر نقل الحافظ في الفتح عن بعض الفقهاء بأن فائدة هذه الضجعة الراحة والنشاط لصلاة الصبح. ولذلك إذا كانت الراحة والنشاط لصلاة الصبح فلمن تستحب؟ للمتهجد، يعني لمن كان مستيقظا وأمضى ساعتين مثلا في قيام الليل أو ساعة أو أقل أو أكثر، فهذا يستحب له أن يضجع. أما إذا استيقظ عند الأذان الفجر وتوضأ وصلى، فهل هو بحاجة إلى مزيد من النشاط؟ لا. ولذلك قال كما نقل الحافظ ابن حجر لأنه لا يستحب ذلك إلا للمتهجد، قال وبذلك جزم ابن العربي وهو من كبار فقهاء المالكية. قال بعضهم الفائدة الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح كما مر معنا سابقا، ولذلك روي عن الشافعي أنه قال تتأدى بكل ما يحصل به الفصل من كلام أو مشي أو غير ذلك. طبعا هناك لا مانع من أن نذكر لكم بأن هنالك من الفقهاء من أفرط، يعني بالا في هذه الضجعة فقال هي واجبة. من هو؟ هو ابن حزم. ابن حزم أفرط كما قال الفقهاء، وقال يجب على كل أحد، بل جعلها شرطا لصحة صلاة الصبح. يعني مشى شوطا واسعا بذلك، لكن رد عليه العلماء جميعا، فلم يقل أحد بأنها واجبة، بل هذا الحديث بأنها قالت سيد عائشة: إن كنت مستيقظة حدثني، وإلا الضجع حتى يؤذن بالصلاة. الباب الذي بعده باب الحديث بعد ركعتي الفجر. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. هنالك في بعض النسخ تقديم تأخير وتقديم في بعض الأبواب، يعني في بعض النسخ هنا باب رقم 25 باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وفي الحقيقة ينبغي أن يكون هذا الباب بعد هذا الباب الذي أقرأه الآن. فما بعرف إذا عندكم بعض النسخ فيها باب التطوع، ما انتقلوا إلى باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر، لأن الأبواب هكذا لا تزال متسلسلة في نفس الموضوع. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك. كما نرى البخاري أعاد الحديث من طريق آخر عن سفيان الثوري، الباب الأول السابق بشر ابن الحكم عن سفيان، هذا علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ الإمام البخاري شيخ الجرح والتعديل كما تعلمون عن سفيان الثوري، أعاد الحديث نفسه. وقيل لسفيان إن بعضهم يرويه ركعتي الفجر، يعني بدل أن يقول كان يصلي ركعتين كان يصلي ركعتي الفجر، فقال هو ذا، يعني المراد بالركعتين ركعتي الفجر. من هو الذي كان يرويه بهذا اللفظ ركعتي الفجر؟ هو مالك، الإمام مالك، فقد أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر، نعم، فذكر الحديث. وفي بعض النسخ أخواني الآن ناحية تتعلق بالإسناد، انتبهوا، أعيد نص الإسناد، انتبهوا، تابعوا بكتبكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة. مين كتابه هيك؟ مثل ما قلت أنا آخر مرة، شايف عدلكم يا، حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة، هذا ورد في بعض النسخ وهو غلط، غلط، احذفوا لفظ أبي، حدثني أبي، لفظ أبي هذا غلط من في بعض النسخ وقد أشار إليه العلماء. والحديث الذي قبله انتبهوا، شوف اللي قبله تماما، حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن مين؟ عن أبي سلمة. فهنا الرواية رواية أبي النضر عن أبي سلمة، لكن شو اللي أوقعهم ببعض بالخلاف؟ انتبهوا، حاب أقرأ لكم نص الحديث مرة تانية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة. لما كلمة أبو النضر بدأت، يعني بدأ بأبي النضر، ما قال حدثني أبو النضر، شايفون، فظن أنه أبو النضر قال أبو النضر حدثني أبي، هو حدثنا سفيان وقال نقطين أبو النضر حدثني عن أبي سلمة، تمام، شايفين، حدثنا سفيان وقال نقطين، شو قال سفيان؟ أبو النضر حدثني عن أبي سلمة. فكلمة حدثني أبي غلط في بعض النسخ، وفي نسخ أخرى صحيحة ليس فيها هذا الإشكال. طبعا قال العلماء أن والد أبي النضر لما قال هنا حدثني أبي، أصلا أبوه ليس له رواية لا في الصحيحين ولا في الكتب الستة، حتى نرتاح من هذه القضية. نعم، إذا هذا من باب تصحيح الإسناد. الآن ماذا نستفيد من الحديث؟ نستفيد من الحديث بأن الكلام بعد ركعتي الفجر جائز، يعني لو واحد بين سنة الفجر وفريضة تكلم فلا مانع من ذلك، لأن بعض العلماء كره هذا، قال لازم بعد سنة الفجر يضل ساكت أو عم يذكر رب العالمين ما يتكلم كلمة إلا حتى تقام الصلاة. هو أصلا ورد عن مالك في المدونة أنه كان لم يكن ينحرف عن القبلة حتى يصلي الفرض ولم يكن يتكلم بينهما، يعني بين سنة الفجر وصلاة الفرض. لكن نقل عنه آخرون من الفقهاء مثل الدردير من كبار المالكية قال عن مالك: كره مالك الكلام قبل طلوع الشمس لا قبل صلاة الفجر، كره الكلام قبل طلوع الشمس لا قبل صلاة الفجر. وأخرج البيهقي عن مالك قال: أدركت الناس وما يتكلمون حتى تطلع الشمس. ما المراد بهذا؟ أن كثيرا من العلماء كان بعد صلاة الفجر يبقى في ذكر وقراءة قرآن ودعاء حتى تطلع الشمس، وهذا تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا رواه الترمذي في سننه. لذلك كان بعض العلماء يكره للمرء أن يتحدث بين الفرض وبين طلوع الشمس، أما بين السنة والفريضة فلا بأس بالحديث، وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء ولهم في ذلك أدلة طبعا يستحبون، وهذا لا شك أفضل، الذكر بين سنة الفجر وصلاة الفجر. وابن خزيمة في صحيحه أورد حديثا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر دعا بهذا الدعاء، وهو دعاء طويل، وأوله: اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وتزكي بها عملي، إلى آخر الحديث، دعاء طويل. نعم. وعنون له باب الدعاء بعد ركعتي الفجر، يعني ابن خزيمة اعتبره دعاء بعد ركعتي الفجر. لكن هذا الحديث أورده الترمذي في السنن، رواه في سننه، ولم يرد فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد ركعتي الفجر، وإنما كان يقوله إذا فرغ من صلاته ليلا، دعاء طويل. يعني شي مرة أذكره لكم إن شاء الله: وفي اللهم إني أسألك نزول الشهداء والفوز في القضاء، وفيه: اللهم اجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي، دعاء طويل. نعم فيه. فإذا رواية ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء بعد سنة الفجر. نعم. وروايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في آخر الليل. بعض العلماء مثلا ابن تيمية كان يقول بين سنة الفجر وفرض الفجر كان يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا وارد في الحديث في كتاب الأذكار للنووي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فبعض العلماء جعل هذا الدعاء بين سنة الفجر وبين صلاة الفجر. بعضهم جعل دعاء سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. نعم. ويرون في ذلك حديثا لكنه حديث ضعيف إلى آخره. المهم يعني وقت مبارك، ومعروف لديكم أن الدعاء بين الأذان والإقامة أصلا مجاب لا يرد، فلا بأس أن يغتنم المرء هذا الوقت المبارك بين سنة الفجر وصلاة الفجر فيذكر الله ويدعو، ولا مانع من الكلام كما ورد معنا. الباب الذي بعده باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رأيتم إلى هذه الصيغة؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. إذن أكثر السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة الفجر. لكن مع هذا كله هل نقول عن ركعتي الفجر هما واجب أم ماذا؟ هما سنة وتطوع. لذلك البخاري ماذا قال؟ باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. من أين عرفنا أنه تطوع؟ من أين عرفنا أنها تطوع؟ من النوافل، من كلمة سيدة عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، فلفظ السيدة عائشة دل بأن سنة الفجر ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها كما مر معنا وكان أكثر ما يتعاهد ركعتا الفجر، لكنهما في حكم التطوع والنافلة. وقد روى مسلم في صحيحه عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لذلك كان أشد تعاهدا على هاتين الركعتين. وفي رواية في صحيح مسلم كذلك برقم 1689 عن السيدة عائشة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر فقال لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. إذن روايتين، الرواية الأولى ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، الرواية الثانية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ولما كانت هاتان الركعتان بهذه المثابة بهذه المنزلة وبهذه الدرجة من التأكد، لذلك قال الفقهاء إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام في الصلاة فصلي مع الإمام ثم صلي ركعتي الفجر بعد أن ينتهي الإمام. لماذا؟ لأهمية ركعتي الفجر. وقد أخرج أبو داود، اسمعوا هذا الحديث، أخرج أبو داود برقم 1267 والترمذي برقم 422، الترمذي في باب من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، هيك عنوان الترمذي للحديث، أخرجا وغير أبو داود والترمذي طبعا وخزيمة عن قيس بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال يعني بعد ما أنهى الركعتين مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ فقال له قيس يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لذلك قول الجمهور إخواني من الفقهاء بأنه إذا دخل وقد أقيمت الصلاة الأفضل أن يصلي مع الإمام ويقضي أو يؤدي ركعتي الفجر بعد الصلاة. فقد أخرج مسلم، واسمعوا هذا الحديث، برقم 1650 عن ابن بحينة رضي الله عنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ يعني مدام أقيمت الصلاة الآن صلاة لمن؟ للفريضة. وهذا وارد في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الفريضة. ويروي مسلم كذلك برقم 1651، وأنا أذكر لكم أرقام الأحاديث لتعودوا إليها إن شئتم، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ إنه أي الفرض اعتبرته اللي صليته وحدك أم معنا؟ ما المراد بهذا؟ المراد إذا أقيمت الصلاة فينبغي أن يصلي مع الإمام، فإذا قضيت الصلاة مع الإمام يمكن أن يصلي بعد ذلك ركعتين. بعض الفقهاء قال يمكن أن يصلي الركعتين بعد طلوع الشمس، هذا ذكره بعض الفقهاء. إذن فقهاء بعضهم قال يصلي الركعتين بعد الفريضة مباشرة، وبعضهم قال يصليها بعد طلوع الشمس، وكل خير، نسأل الله أن يتقبل منا. يعني هذا كله دليل على أهمية سنة الفجر وركعتي الفجر. الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ الآن انظروا للعنوان الذي قاله البخاري، قال: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. فهل في الحديثين ما يقرأ في ركعتي الفجر؟ في ما لم يذكر ماذا يقرأ، ولكن كأنه أشار بأنه يقرأ قراءة خفيفة، صح؟ فقال: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وأتى بحديث السيدة عائشة بأنه إذا سمع النداء بالصبح صلى 2 ركعتين خفيفتين، ومن شدة تخفيف الركعتين كانت تقول السيدة عائشة: يا ترى هل قرأ بأم الكتاب أم لا؟ يعني هذا يدل على شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر. في مسألتين اثنتين. المسألة الأولى أن البخاري قال: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وما ذكر أحاديث تدل على ذلك، أنه ماذا يقرأ؟ قراءة خفيفة ما اختلفنا، بس ماذا يقرأ؟ أنه قد يفهم أنه ما يقرأ غير الفاتحة، محتمل، وهذا قال في بعض الفقهاء وبعض الصحابة، وهذا سأذكره الآن. فقد طيب نأتي لمن روى ماذا يقرأ. روى ابن ماجة بإسناد قوي، وابن خزيمة في صحيحه برقم 1114 عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث روي عن أبي هريرة كذلك، لا عن عائشة رضي الله عنها فقط. فقد روى مسلم برقم 1690 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وطبعا قال العلماء: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين إنما فعل ذلك لأن هاتين السورتين فيهما الإخلاص والتوحيد ونفي الشرك. فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فيها نفي الشرك، وقل هو الله أحد فيها إثبات التوحيد. فبدأ نهاره بنفي الشرك وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى وتأكيد الإخلاص. ولذا يقول والله أحد هي سورة الإخلاص، يعني إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا هنالك روايات كما سمعتم كان يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد. هناك روايات أخرى تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سوى ذلك أيضا. فقد روى مسلم في صحيحه برقم 1691، وابن خزيمة في صحيحه برقم 1115 عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في أي سورة؟ في سورة البقرة آخر الجزء الأول. كان يقرأ هذه الآية في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كذلك هاتان الآيتان تدلان على ماذا؟ على نفي الشرك وإثبات التوحيد لله تعالى. والإيمان بجميع الأنبياء كما ورد في السورة في آية سورة البقرة. الآن السؤال، لما لم يقل البخاري باب تخفيف ركعتي الفجر؟ يعني أخذا من حديث، من لفظ الحديث كان يصلي ركعتين خفيفتين أو يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. فكروا أنتم ليه ما قال باب تخفيف ركعتي الفجر؟ ما قال باب تخفيف ركعتي الفجر. لو قال باب تخفيف ركعتي الفجر لكان يظن بأن البخاري يمكن أن يذهب إلى أنه لا يقرأ في الفجر إلا الفاتحة، لأن السيدة عائشة قالت إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، يمكن ما قرأ بأم الكتاب. فكي لا يظن أن البخاري يذهب إلى قراءة الفاتحة فقط دون أن يقرأ سورة بعدها، ماذا قال؟ باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. فإذا هو يذهب إلى أن هناك قراءة في ركعتي الفجر، بخلاف من قال، لأن هناك من قال في ركعتي الفجر لا يقرأ إلا الفاتحة، وهذا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو المشهور عن الإمام مالك. المشهور عن الإمام مالك بأنه بصلاة الفجر ماذا يقرأ؟ فاتحة فقط. نعم، فالبخاري لكي لا يفهم منه أنه يقرأ الفاتحة فقط ماذا قال؟ باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. طيب الآن العلماء قال ما حكم تخفيف سنة الفجر؟ ليه خفيفة؟ ركعة الأولى آية بآية أو سورة بسورة من السور القصار. قال العلماء لعله ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت، وبذلك جزم القرطبي حتى ما يطيل ركعتي الفجر فيؤخر بعد ذلك الفريضة، هذا جزم به القرطبي. هنالك علماء آخرون فقهاء قالوا ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لذلك كان يخفف هاتين الركعتين ليدخل في الفرض بنشاط واستعداد تام. يعني لو استهلك نفسه بسنة الفجر بيدخل إلى الفرض بأقل حيوية، فصلى ركعتين خفيفتين ليدخل إلى الفريضة بنشاط واستعداد تام. هذا ما قاله العلماء، نسأل الله تعالى أن يوفقنا. بالنسبة للإسناد أخواني الكرام، الحديث الثاني كما رأيتم هنالك إسنادان، لذلك قال البخاري بعد أن ساق الإسناد الأول حا، وحدثنا أحمد بن يونس. لفظ حا ماذا يفيد؟ تحويل السند. اي نعم، هذا أحد الأقوال وهو أشهرها، يعني البخاري أعاد الإسناد مرة ثانية فقال وحدثنا أحمد بن يونس وهو شيخ آخر للبخاري، قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة إلى آخر الحديث. طبعا أذكركم الآن بمسألة مرت معنا وأحلنا فيها على هذا الموضوع. مين بيذكر ما هي المسألة أحذنا فيها على هذا الموضوع؟ شو قال السيدة عائشة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة غير ركعتي الفجر. فقلت لكم هذا دليل على أن قولها في الحديث الذي سبق ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة إنما كان في أكثر الأحوال، وليس نفيا قاطعا لجميع الأحوال، بل كان يصلي بالليل كما ورد هنا 13 ركعة إلى آخر ما ذكرته لكم في المرة الماضية. أصلا من جملة الأشياء التي كان ينبغي أن أقولها بأن حديث السيدة عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة ما ذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في رمضان وصلى مع الصحابة. ما بتعرفوا الحديث؟ صلى أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة بعدين انقطع لئلا تفرض عليهم. كذلك كم صلى؟ ما ذكروا كم صلى النبي عليه الصلاة في هذه الليلة. هذا كما أعود فأقول بأنه يعني هذه قضية يجب تأكيدها دائما، لاستنباط حكم من حديث ما يجب جمع جميع الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة، ثم بعد ذلك يستنبط الحكم. لا ينبغي أن نستنبط من حديث بمفرده فنخطئ خطأ جسيما. نعم. الآن نعود إلى الباب اللي في موجود في بعض الكتب سابقا، وهو باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. ماذا يريد البخاري بهذا الكلام؟ قال باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. كلمة التطوع كلمة تشمل نوافل الليل ونوافل النهار، فإذا يريد البخاري أن يقول بأن نوافل الليل ونوافل النهار تصلى مثنى مثنى، وأراد أن يؤكد هذا المعنى أو يستدله فقال ويذكر ذلك، يعني أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، عن عمار بن ياسر وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنه. ثم نقل عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري هو عالم أهل المدينة وشيخ عالم أهل المدينة، يعني شيخ الإمام مالك. الإمام مالك روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري ما علامته المميزة أو المميزة؟ أنه عنه اشتهر حديث إنما الأعمال بالنيات، لذلك يقال يحيى بن سعيد الأنصاري هو صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات. ما معنى قولهم هو صاحب الحديث؟ يعني اشتهر عنه الحديث. فأما من قبله فروي عن طريق راوي عن راوي، فلما وصل إليه أخذ عنه أكثر من 200 راوي. نعم، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري من فقهاء المدينة وعالم المدينة وشيخ عالم المدينة، يقول: ما أدركت فقهاء أرضنا، يعني المدينة المنورة، إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. هذه العبارة هي التي يريدها البخاري، ويقصد منها بأن التطوع مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، هذا هو المراد، يسلم من كل ركعتين. هذا ورد عن هؤلاء الصحابة، وهذا الذي استفاض في المدينة المنورة، كما روى البخاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. طيب، البخاري ليش دخل الفوتي؟ ما يدخل بحديث انه صلاة الليل مثنى مثنى؟ قالوا لو بده يجيب حديث صلاة الليل مثنى مثنى لقال بعض الفقهاء انه صلاة الليل مثنى مثنى، اما النهار فليست مثنى مثنى، لا يوجد في الحديث دليل على ان صلاة النهار مثنى مثنى. بالعكس، قد يكون المفهوم من الحديث صلاة الليل مثنى مثنى مع صلاة النهار ليست كذلك. لذلك أنا هذا بحث مر معنا في ما مضى، وقلت لكم هنالك رواية وإن قدح فيها بعض المحدثون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة والنهار أعلها بعض المحدثين، ومع ذلك أخذ بها بعض الفقهاء. الآن البخاري دخل بمدخل آخر تماما، ما دخل من باب صلاة الليل مثنى مثنى، مع أن هذا الحديث لا يمكن أن يحتج به على أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، لأن هذا الحديث جاء جوابا لسؤال، سئل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا محتمل أن تكون صلاة النهار كذلك، فإذا جاءت جوابا لسؤال. نعم، وفي الحقيقة هذا الذي اختلف فيه الفقهاء، فعند الشافعية والحنابلة بأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى، ويجوز الزيادة على ذلك. انتبهنا؟ شوفوا كلام دقيق. عند الشافعية والحنابلة الأفضل أن تكون مثنى مثنى، ويجوز الزيادة على ذلك. عند المالكية يتعين أن تكون مثنى مثنى، وتكره الزيادة على ذلك. شايفين فرق بيناتهم؟ أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فعنده أن صلاة الليل والنهار أربع أربع. طبعا له دليل بذلك، حديث السيدة عائشة اللي مر معنا، ما هيك تذكروه؟ اللي فيه انه ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، قالت: يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا. فذهب ابو حنيفة بان صلاة النافلة الليل والنهار اربع اربع. كيف اربع اربع يعني اخواني؟ كيف يصلي اربع ركعات متتابعات؟ لا، أربع مثل الظهر والعصر، يعني يجلس للتشهد ولكن لا يسلم، يقوم إلى الركعة الثالثة بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا المراد بصلاة أربع أربع. إذن عند الشافعية والحنابلة يصلي ركعتين يسلم منهما، وكذلك عند المالكية، لكن عند المالكية تكره الزيادة، وعند الشافعية والحنابلة لا بأس بالزيادة. وأما عند أبي حنيفة أربع أربع في الليل والنهار، وعند صاحبيه من هما؟ محمد ابن الحسن وأبو يوسف، قال: في النهار أربع أربع وفي الليل مثنى مثنى، يعني أخذ بنص الحديث وبلفظه صلاة الليل مثنى مثنى مع أن صلاة النهار أربع أربع. طيب ممكن ندخل على الخط كمان بمسألة تانية. طيب صلاة ركعة واحدة هل تجوز أم لا؟ عند الحنابلة والشافعية بصح ركعة واحدة، وأما عند المالكية والحنفية لا يجوز التنفل بركعة واحدة. تمام؟ وإذا أراد أن يتنفل بركعة يجب أن يسبقها صلاة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة تكون يعني قد صليت قبلها. الآن انتهينا من الحكم، صار واضح. البخاري يذهب إلى أن صلاة التطوع بالليل وبالنهار مثنى مثنى، هذا الذي يريده، لذلك أتى بكلمة عامة قال باب صلاة التطوع، يعني التطوع المطلق في الليل وفي النهار. الآن ماذا فعل البخاري رحمه الله؟ أتى بأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة التطوع أن تصلى ركعتين يسلم منهما. شوف ذكاء البخاري الله يرضى عنه، كيف راح دخل مدخل آخر. شوفوا جار حديث الاستخارة، فقال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال أو أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. إذا البخاري أتى بهذا الحديث من أجل إيه؟ فليركع ركعتين. إذا التطوع هو عبارة عن ركعتين، فإذا صلاة التطوع مثنى مثنى. لكن لا مانع أن نقف عند معاني الحديث، معلش يعني في بعض معاني هامة ولو خرجنا فيها عن المقصود. يقول جابر رضي الله عنه كان يعلمنا الاستخارة في الأمور، في رواية في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال العلماء قوله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها هو عام مخصوص، أريد به الخصوص، لأنه لا يستخار في الواجب والمستحب. يعني ما بتستخير الله أنه تحج لملاء مثلا فريضة، ولا يستخار في الحرام يترك أم لا. فإذا هنا هذا عام أريد به الخصوص، في الأمور كلها يعني من المباحات التي لا يتبين وجهها. نعم، إن حصر الأمر في المباح أو في المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ؟ يعني مثلا بده يزوج ابن أخوه فلان ولا ابن أخوه فلان، كلاهما مستحب فبيصلي استخارة حتى الله يوجهه أنه هذا أهم من هذا وهكذا. نعم. طيب قوله كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، قالوا هذا دليل تأكيد الاستخارة. ثانيا وجه الشبه كما قال العلماء، كما أن الصلاة تحتاج إلى السورة فعلمنا السورة، كذلك حين تستخير ربك تحتاج أن تدعو الله عز وجل فعلمك هذا الدعاء. هذا وجه الشبه. عموم الحاجة في الأمور كلها كالاستخارة كعموم الحاجة في الصلاة إلى القراءة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر، هم يعني عزم على الأمر. ماذا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين؟ نفهم منها أو فهم منها الفقهاء والعلماء، يعني أنت إذا أردت أن تستخير يجب عليك أن تدرس الأمر أولا، لأنه هم يعني عزم، يعني ما بقي بينك وبين التنفيذ إلا الفعل. لكن قبل أن تفعل ماذا فعل؟ سألت الله عز وجل. وهذا دليل على أنه يجب عليك أن تتخذ الأسباب وتستنفر طاقتك وتستعمل ذكائك وتستخدم فكرك وعقلك. يعني أنت تدرس الموضوع دراسة كاملة، بدك تتزوج من فلانة، درست أخلاقها، درست أهلها، درست البيئة اللي هي فيها إلى آخره. بعد ما درست الأمور كلها وجدت أنه هي صالحة بالنسبة لك لأن تتزوجها، أو هي خطبها فلان، تسأل عنه عن عائلته عن رفقاته أصحابه، تستنفذ جهودها وتستفرغ الوسع في هذه المسألة. الآن والله شايفين الأمر منيح، ماذا نفعل الآن؟ منصلي صلاة الاستخارة. فهذا معنى قوله: إذا هم أحدكم بالأمر. فالهم بالأمر والعزيمة عليه تكون بعد استفراغ الوسع فيه وبعد دراسته دراسة كاملة. أما واحد خالي الذهن بالمرة، جابوا له مثلا واحد قالوا هذا شاركه، قام راح صلى الاستخارة. طب ابدا اشوفوا هذا الرجل مين، هذا بدك تشاركه، شو ماضي، انسان سيء، انسان حسن، صادق، كاذب، الى اخره. فاذا هذه قضيه بعض الناس يغفلها، وهذا غلط، لان الله عز وجل يريد منا ان نفرغ الوسع في دراسه امورنا. تمام. الان كانك عم تقول: يا رب والله انا بالنسبه لي شفت انه هذا الزلمه جيد، أو هالمرأة زوجة صالحة أو كذا. أنت يا رب بعلمك هيك مثل ما طلع معي لما لا؟ تمام. إذا هي مسألة هامة جدا ينبغي أن نعرفها. قال: إذا هم أحدكم بالأمر قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا شو معنات من غير الفريضة؟ يعني بصير تصلي مثلا صلاة الصبح وهن الركعتين، تقول نويت صلاة الصبح ونية الاستخارة، بصح؟ لا، ما بصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. حتى ابن حجر قال: ويحتمل أن يكون المراد من غير الفريضة بعينها وما يتعلق بها، يعني سنة الفجر مثلا، سنة للفجر، فلما بدك تصلي تدعو دعاء الاستخارة بتصلي للاستخارة صلاة خاصة، هيك قال الحافظ ابن حجر. لكن الإمام النووي قال: لو صلى راتبة الظهر أو أي نافلة مطلقة ثم دعا بعد ذلك بدعاء الاستخارة أجزأه، يعني كفاه وصح منه. الإمام ابن حجر رد عليه للنووي، قال: في ذلك نظر، هذا نظر فيه. ليه؟ قال: لأن لما صلى سنة الظهر، سنة الظهر على الأقل يمكن أن يكون هذا مقبول إذا نوى صلاة الاستخارة مع سنة الظهر. قال: يمكن أن يكون أمر يصح، أما إذا لم ينوي الاستخارة، يعني هو بعد ما صلى ركعتين سنة الظهر جباله شغلي قال والله لا أدعي دعاء الاستخارة، قال هذا ما بصح، لأن أصلا دعاء الاستخارة نعم بده يكون في ذهنك منذ البداية، لذلك بدأت له أنت بالصلاة. ولذلك الإمام ابن أبي جمرة وهو أحد من شرح مختصر البخاري قال كلام جميل، قال: لأن صلاة الاستخارة تجمع، تريد منها أن يجمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة بنص الحديث. نعم. فإذا أردت أن يجمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة بدأت بإيه؟ بالصلاة التي هي خير موضوع. فلا أنجح ولا أنجع من أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لما فيها من تعظيم الله والثناء على الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه مآلا وحالا. لذلك دعاء الاستخارة الأفضل أن يكون له صلاة خاصة، يعني متنوي الاستخارة مع ركعتين أخريين، وإن صحح ذلك بعض الفقهاء إلا أنهم قالوا الأنسب أن تكون ركعتين خاصتين. طيب الآن السؤال، ماذا يقرأ فيهما بركعتي الاستخارة؟ لم يرد في الحديث ماذا يقرأ فيهما. فبعض الفقهاء كالإمام النووي والغزالي قال يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية قل والله أحد. الحافظ العراقي قال لم أجد دليلا على ذلك، لعل النووي قاس على ركعتي الفجر وعلى ركعتي المغرب، ولكن قال كلام ولهما مناسبة بالحال، يعني ممكن أن يكون هو السنة، لأن سورة الكافرون وسورة الإخلاص فيهما ماذا؟ فيهما الإخلاص والتوحيد والمستخير لله بحاجة إليهما. عرفنا؟ يعني كان ممكن أن يكون ذلك. ولذلك شو قال الحافظ العراقي وغيره؟ قال ممكن أن يقرأ في الركعة الأولى مثلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويقرأ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إلى آخر الآية. إذن ماذا استفدنا من قوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة؟ بأن تكون ركعتين مستقلتين. وفهم بعض العلماء بأن صلاة الاستخارة سنة وليست واجبا، لأن النبي قال في غير فريضة، كمان فهم منها هذا المعنى بأن صلاة الاستخارة إنما هي سنة وليست واجبة. طيب الآن سؤال، قال ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، متى يقول هذا الدعاء؟ قال الحافظ ابن حجر ظاهر الحديث أنه يقوله بعد الصلاة، بعد انقضاء الصلاة بيسلم من الركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء. قال ولكن قال ولو قاله أثناء الصلاة أجزأه. ومتى يقال أثناء الصلاة؟ إما في السجود أو في التشهد بعد الصلوات الإبراهيمية. نعم، إذن ثم ليقل يتبادر والظاهر تأخير الدعاء عن الصلاة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الآن لا أريد أن أدخل بتفصيلات الشرح وهي جميلة، لكن الوقت تداركنا لئلا أطيل عليكم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا دليل على أن العلم المطلق لله والقدرة لله، وأن العبد ليس له إلا ما أعطاه الله عز وجل إياه، وأن الأصل بالعبد الجهل، وأن الأصل بالعبد العجز والضعف. ولذلك ينبغي أن يستمد العلم والقدرة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أنا أستخيرك، هنا أستخيرك أي أطلب الخير. أصل كلمة الاستخارة هي طلب الخير، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب. استخارة طلب الخير، تمام؟ لذلك اللهم إني أستخيرك يعني أنا أطلب الخير بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، يعني إذا هذا الأمر فيه خير فأعطيني القدرة منك، فأنا بالأصل لا قدرة عندي. ثم قال وأسألك من فضلك العظيم. هذه الكلمة رائعة، قال العلماء فيها دليل على أن الفضل من الله على العبد إنما هي مطلق ومحض فضل منه، وليس الفضل على العبد واجبا على الله، تمام؟ وإنما فضل الله تعالى على عبده محض كرم منه سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة. وأسألك من فضلك العظيم، الآن تعترف بضعفك، تعترف بجهلك، فتقول فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. وهذا أخواني قال العلماء أهم شرط في استجابة الدعاء حين تسأل الله الدعاء، أن تتبرأ من حولك وقوتك وقدرتك، أن يا رب لا بعرف ولا أقدر، وكل ذلك منك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، يعني تعلم هذا وغيره. نعم. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. هذا الأمر بتقول ما هو هذا الأمر، لأنه قال ويسمي حاجته. هذا الأمر السفر إلى البلد الفلاني مثلا للتجارة أو للعلم، الزواج من فلان إذا كانت المستخيرة امرأة أو من فلاني، الشركة مع فلان، وهكذا. ماذا تريد تسمي حاجتك؟ قد واحد يقول هون سؤال، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني شو هالشك هذا؟ معتبر الله ما يعلم هيك المراد؟ لا أعوذ بالله. ليس، قالوا ليس شكا في أصل العلم إنه إن كنت تعلم محتمل ما تعلم، لا، قالوا في متعلق العلم، يعني يا رب إن كان علمك متعلق بهذا الأمر إنه خير يسره، وإن كان علمك تعلق بهذا الأمر إنه شر اصرفه. فإذا قالوا ليس شكا في أصل العلم، فالله يعلم، أنت عم تقول أنت علام الغيوب، فهنا تخيير في متعلق العلم، لأن علم الله علم كاشف، صحيح؟ علم الله علم كاشف، فأنت عم تقول يا رب علمك يكشف هذه المسألة، هو كاشف المسألة، إن كان كشف أنه فيها خير يسرها، وإن كشف فيها شر فليصرفها، هذا هو المراد، تمام؟ لأنه بعض الناس سأل سؤال أنه الله ما إن كنت تعلم، يعني محتمل ما يكون يعلم، أوع كنت، والكلام هذا كلام طبعا غلط، إن كنت تعلم القضية في متعلق العلم. ثم تقول أنت شوفوا المسألة، أنه المسلم يحرص على كل قضية، في كل قضية أن تكون خيرا له في دينه ودنياه، والله إذا كانت منيحة في دنياه، إذا زبطت على الدين ولا ما زبطت مو مشكلة، لا، شوف إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، وبدأ به، ثم قال ومعاشي. ما معنى معاشي؟ يعني حياتي، عيشي في الدنيا، وعاقبة أمري، لأن العبرة بالنتائج، قد أنت شاركت فلان، حققت بأول صفقة وتاني صفقة أرباح هائلة، لكن بعدين اجتكم خسائر، استدنتوا ديون دمرتكم تدمير، إذا العبرة بإيه؟ بالعاقبة. ومن الذي يعلم العواقب؟ رب العالمين. لذلك شوفوا الحديث رائع جدا وألفاظه دقيقة جدا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني أولا ومعاشي ثانيا وعاقبة أمري ثالثا. هذه ثلاث أشياء هامة جدا يجب على المرء أن يتوجه فيها إلى الله. قال أو قال، يعني الراوي شك، يا ترى قال عاقبة أمري أم قال عاجل أمري وآجله، مو مشكلة هذا الشك، أنت تقول بعدين فاقدره لي ويسره لي، نعم، ثم بارك لي فيه، يعني يسره وبارك لي فيه. ثم قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني. شوفوا الحديث، سبحان الله، الحديث الأول، اللفظ الأول، الجملة الأولى، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، لو وقف عند هذا الدعاء ما بكفي، بينه وإذا لم يكن الأمر خير صرفه، لكن لمزيد من الافتقار والانكسار والدعاء أعاد حتى الجملة الثانية التي قد تفهم من الجملة الأولى، تمام؟ قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، أولا بدأ بإيه؟ بالدين، لأنه أهم شيء الدين إخواني، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، يعني جعلني راضيا به. قال يسمي حاجته. السؤال، قال العلماء طيب الآن بعد ما دعا دعاء استخارة ماذا يفعل؟ شو يساوي؟ هل ينتظر أن يشوف رؤيا مثلا، أم ينتظر مثلا ينشرح قلبه للموضوع، أم ماذا؟ أي سؤال كثير يعرض في عند الناس. الحديث الصحيح والأحاديث الصحيحة لم تذكر شيئا من هذا. إيه نعم. ولذلك قال العز بن عبد السلام، قال يفعل ما اتفق له، يعني شو اللي الله بيسره. إيه نعم، هو الذي يقوم به. وفعلا هذا كأنه المراد من الحديث، لأنه بداية الحديث إذا هم أحدكم بالأمر، فإذا أنت على وشك أن تنفذ، لكن قبل أن تنفذ ماذا فعل؟ دعوت الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض العلماء شو قال؟ قال ينظر شو بيش انشرح صدره، قال بيش بيسبق إليه قلبه بيكون هو الخير. قال علماء آخرون مثل الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر كذا، قال لا، لأن أولئك استندوا لحديث، في حديث اسمعوا هذا الحديث رواه ابن السني عن أنس رضي الله عنه، طبعا رفعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النبي قال إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. أدركم نص الحديث، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. هذا الحديث أورده الإمام النووي في كتاب الأذكار، لكن شو قال بعده؟ قال إسناده غريب، فيه من لم أعرفهم. أم شو قال له الحافظ العراقي؟ قال له لا، هم معروفون، لكن فيهم من هو معروف بالضعف الشديد. فإذا حقيقة مين يعني النووي أشار إلى ضعفه، لكن أشار إلى ضعفه بشكل أوضح مين؟ الإمام العراقي. قال الحديث ضعيف جدا ولا حجة فيه. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، قال سنده واهٍ جدا. إذن هذا الحديث واهي، لا يصلح للاحتجاج. والمعتمد قال الحافظ ابن حجر أنه ليس دائما ما ينشرح به صدره قد يكون هو الخير. ليه؟ قال لأنه قد يكون له فيه هوى قبل الاستخارة، يعني بالأصل متعلق قلبه فيه، تمام؟ بالأصل متعلق قلبه فيه، وقال والله بعد ما صلى الاستخارة قلبه ذاته متعلق فيه. اترك الأمور لمن؟ لله تعالى. والدليل على ذلك أخواني أنه ليس من الضرورة ما يتعلق قلبك به هو الخير. شو الدليل عليه من نص الحديث تبعنا تبع البخاري؟ أوام طالعوا الحديث موجود، في كلمة بتدل على التعلق بالأمر، واصرفني عنه. شوفوا الحديث إنه لما وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. شو معناته واصرفني عنه؟ معناته قلبك متعلق فيه، واحد خاطب وحده وعلقان فيها، عرفت كيف؟ وصلى الاستخارة قال يا سلام، هو متعلق قلبه، قد يكون تعلقه في غير محله، صحيح؟ لذلك شوفوا الحديث دقيق جدا، ليس تعلق القلب بالأمر دليلا على أنه هو الخير، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اسمعوا شو قال، ثم أرضني به، يعني اجعلني راضيا به، لأنه قد يأتي الأمر على خلاف ما تريد وخلاف ما تعلق به قلبك بعد ما أنت حطيت آمال عريضة وأحلام واسعة، نعم، وإذ بيت العروس رفضوا يزوجوك بعد ما أنت كنت وين حاطت باني آمال عظيمة، فهذا خلاف ما أنت تذهب إليه وتقول ثم رضني به. قد يكون هذا الواقع، هذا الذي قدره الله هو الخير لك. لذلك إجا الحديث رائع جدا، ثم أرضني به يعني اجعلني أرضى به. ليش يرضى به الإنسان؟ لأنه إذا لم يرضى، إذا لم يرضى حينال أمرين اثنين، ما هما؟ أولا كدر العيش، اثنين وهو أهم الإثم إذا كان اعترض على قدر الله. هي قضية خطيرة، صح؟ إذا ما رضيت بقدر الله محتمل أنت تكون آثم، ما رضيت بقدر الله. المؤمن ينبغي أن يقول رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا يعني رضيت به مدبرا، رضيت به معطيا، رضيت به مانعا، رضيت به محسنا، رضيت به حاجبا عني ما يشاء. هي معنى رضيت بالله ربا. لذلك لما قال الدعاء ثم أرضني به أو ثم رضني به، أولا لكي لا تأثم لا سمح الله بالاعتراض على رب العالمين، ثانيا لتعيش حياتك حياة سعيدة هنيئة ليس فيها تكدير ولا فيها تنغيص. وجاء في بعض الأدعية اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. إذن هذا هو الحديث العظيم الذي يدل على هذا الكلام، وهو كلام رائع. يعني أنا وجدت من المناسب أن نخوض في بعض معانيه لأن هنالك حاجة إلى هذه المسألة. طبعا بعض الناس أحيانا بده يعمل استخارة، يروح لعند فلان من الناس بيقول له رجاء اعمل لي استخارة لأنه أنا بدي زوج بنتي لفلان. إيه نعم، ما هي السنة؟ من يقوم بالاستخارة؟ صاحب الأمر نفسه، صاحب الأمر هو الذي يقوم بالاستخارة. يعني الخاطب وأبوه وأمه والمخطوبة وأبوها وأمها، كل من له علاقة بالقضية هو الذي يصلي صلاة الاستخارة. ولا مانع من، لأن كثير ناس والله ما شفت شيء، ما صار معي شيء، لك يا أخي شو يصير معه؟ يا بيسر لك ربك الأمر أو بيصرفوا عنك، أي القضية. ولا مانع أن تعيد الاستخارة، صليها مرة تانية وثالثة. ليه؟ لأنه دعاء. وهل للدعاء حد؟ ليس للدعاء حد. فأنت ما دمت على باب الله سبحانه وتعالى ادعو الله عز وجل بما شئت والله يغفر لك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العالمين.